الذكر يدمر الشيطان يدمر الشيطان يدمر الشيطان.
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أشهر القصص التي يعرفها الخواص والعوام قصة العداء الأول بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه لعنة الله. هذه قصة مشهورة، تفاصيلها معروفة. فكان المرجو من المسلمين ألا يغفلوا عن هذه القصة مع شهرتها. هذا الشر الموجود في العالم الآن أليس مصدره إبليس؟ كيف تكون جنديا لهذا الملعون المرجوم وأنت تعلم أنه عدوك سلفا؟ هذه من المواطن التي يتعجب منها اللبيب. عدوك ليس أمره ملتبس عليك، ليتك لا تدري عداوته، لكن أنت تعلم كل ذلك، ومع هذا ينقاد له بعض الناس مع تنبيه الله تبارك وتعالى الناس لهذه العداوة. قال عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين أي عداوته ظاهرة لا تحتاج إلى برهان. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أي بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. لعل بعض السامعين يظن أني أخطأت في العبارة فيقول: الصحيح أن تقول بئس أن يستبدل الناس الله بالشيطان، كما تقول أنت: استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. هذا هو الدارج على ألسنة العوام، مع أن هذا التركيب خطأ، فإن الباء باء البدل إنما تلتحق بالمتروك بالذي تركته. فمن الخطأ أن تقول استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، إنما الصواب أن تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء هنا التحقت بالمتروك بالشيء الذي تركته أنت، فهو الثوب القديم. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالباء هنا ألحقت بالمتروك الذي تركه الناس وهو الطيب، فقال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تركوا المن والسلوى وأرادوا البصل والفول. فالذي هو خير، المن والسلوى ألحقت به الباء بالذي هو خير، فبئس للظالمين بدلا أن يتولوا هذا الشيطان ويتركوا الله تبارك وتعالى. هذا الشيطان الرجيم له كل يوم برنامج مع بني آدم، كل يوم هذا الشيطان، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم. العرش كرسي الكبير، يضعه على الماء ويقعد عليه، ثم يأتيه كل من يعمل تحته من الشياطين طابور، فيرسلهم إلى بني آدم يضلونهم ويفتنونهم. في نهاية اليوم يأتي كل شيطان بخط سيره، وماذا فعل في بني آدم؟ محاكمة يومية يعقدها هذا الشيطان للذين يعملون تحته. لو أن بني آدم استعظوا وأخذوا الدقة من فعل الشيطان ما استطاع هذا الشيطان أن يتغلب عليه. مسألة المتابعة، نحن شعب قصير النفس في المتابعة، لعلي لا أبالغ إذا قلت أنه لا أنفاس له أصلا في المتابعة. يأمر الآمر بعمل ولا يتابعه، هذا الذي يؤمر بالعمل يعيث فيه فسادا، يكمله أو لا يكمله ما أحد يسأل. إنما هذا الشيطان كل يوم لابد أن يعلم هل هذا استطاع أن يضل بني آدم أم لا. ثم هو يقوم عمل الشيطان الصغير في الحال، يقول له: أنت أفلح أو أنت لم تفلح، في الحال، ويعطي مكافأة للذي يفلح. والذي يضل بني آدم أكثر من غيره، كما ستعلمون من لفظ الحديث: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه إلى بني آدم يضلونهم ويفتنونهم. في آخر اليوم صاعد على العرش، أي على السرير الكرسي العظيم، يأتيه واحد واحد، ماذا فعل؟ يقول له: ما تركته حتى زنى. فيقول له إبليس: لم تصنع شيئا. وأنت ماذا فعل؟ ما تركته حتى سرق، لم تصنع شيئا. ماذا فعل؟ يقول: ما تركته حتى قتل، لم تصنع شيئا. ماذا فعل؟ ما تركته حتى فعل كذا، لم تصنع شيئا. فيأتي آخر: ماذا صنع؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقوم الشيطان من على العرش ويلتزمه، أي يحتضنه، ويقول له: نعم أنت، أي أنت أجودهم وأنت أفضلهم وأنت أحسنهم. ماذا فعل؟ ما ترك الرجل حتى طلق المرأة. لعل سائلا يسأل: إن الطلاق مباح والزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم والقتل محرم، لما لم ينزعج إبليس لهذه المعصية وانزعج وفرح عظيما لهذا الشيء المباح الذي يرتكبه بنو آدم ولا إثم عليهم؟ عمل إبليس في الأرض أن يعصى الله، هذا عمله. طب هذا يقول: ما تركته حتى زنى، كان المفروض يفرح يعتنقه يلتزمه يصرف له مكافأة، كيف يقول له لم تصنع شيئا؟ وغاية فعل إبليس في الأرض أن يعصى الله، ثم كيف يهنئ ويحتضن الذي وسوس للرجل واستفزه أن يطلق المرأة مع أن الطلاق مباح لا شيء فيه؟ الجواب أن كل معصية يمكن أن يتوب العبد منها، أن كل معصية الله تبارك وتعالى جعل لها فرجا وجعل لها كفارة، إما بحد أو باستغفار. فالزاني إذا زنى وهو غير محصن، أي لم يتزوج تاب عزب، لم يتزوج وزنى، أو فتاة لم تتزوج وزنت، فالحد معروف 100 جلدة وتغريب سنة. فإذا زنى الرجل المتزوج فإنه يضرب بالحجارة في رأسه حتى يموت، يحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها ويضرب رأسه بالحجارة حتى يموت، وهذا هو المعروف بحد الرجم. إذا رجم المسلم كأنما لم يزني، راح من عليه الذنب. وشاهد ذلك المرأة الغامدية التي زنت وهي متزوجة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، رجمها بالحجارة حتى ماتت. ثم لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها وقف أمامه عمر وقال: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: خل عني يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذه زنت، لكن بمجرد أن أقيم عليها الحد راح الفعل وراح الجرم. معنى أن يروح الجرم يعني فشل إبليس في كل فعله، لأنه أقسم بعزة الله تبارك وتعالى: ليغوين الناس جميعا إلا المخلصين. المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لنفسه. لذلك ما يستطيع إبليس أن يغوي رجلا أخلصه الله لنفسه. ولذلك المخلص أعلى درجة من المخلص، لأن المخلص الله هو الذي أخلصه لنفسه، أما المخلص فهو الذي أخلص نفسه لربه. ولا شك أن الذي يخلصه الله لنفسه أعلى درجة وأقوى حرزا ومنعة من الذي يخلص نفسه لربه تبارك وتعالى. فمعنى أن يثاب على هذا العاصي يعني راح جهد إبليس هدر. كذلك الذي يشرب الخمر أو الذي يقتل، مع فداحة هذه المعصية إلا أن إبليس لا يهتز لها، إنما يهتز للطلاق. لماذا؟ غاية مراد إبليس أن يرى العباد جميعا في غواية وضلال. تصور، وكل رجل منا يعلم عشرات القصص، إن لم يكن من نفسه فمن غيره. رجل طلق امرأته، تزوجت المرأة، الزوج الجديد ليس على استعداد أن يربي أولاد غيره، فيأبى حضانة الأولاد، تتركهم الأم ويتزوج الرجل. الزوجة الجديدة ليست على استعداد أن تربي أولاد غيرها، لا أريد الأولاد، يطرد الأولاد. أين يذهبون؟ يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، ينحرف. تسيطر عليه عصابات الفساد. هذا مراد إبليس، هذا ما يريده، أن يرى عتلا دنيما في الأرض، أن يرى جنديا مخلصا له. لا يمكن أن يحصل جنودا مخلصين إلا بتفتيت الأسرة، إن وجود الوالد له ضابط عظيم، ووجود الأم كل حركة يحاسب الولد عليها. إذا فعل الولد فعلا شائنا يخشى العقوبة، إما أن يسترها وإما أن لا يفعلها من الأصل، هناك محاسب. أما إذا خرج الولد من هذا الضابط ولا أحد يحاسبه على الفعل، تم مراد إبليس. لذلك يقول له: لم تصنع شيئا، إنما الذي قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. إبليس هذا له مقام عظيم بالنسبة للشياطين الصغار. يعني مثلا لو واحد من الناس الآن صافحه رئيس الجمهورية لكاد أن يمشي على السحاب من العجب، فما بالك إبليس هذا يقوم له من على العرش ولا يسلم عليه، إنما يحتضنه ويعتنقه، ولا يكتفي بهذا، إنما يؤكد أنه من المهرة. نعم أنت يعني لا يوجد لك مثال له حق أن يتيه على بقية الشياطين الصغار، فهذا يفتح شهيته لمزيد من الإضلال وتخريب البيوت المسلمة. هذا الشيطان معه سلاحه الذي يشهره في وجوه بني آدم جميعا. أفيليق بك أيها العاقل أن ترى هذا الشيطان ممسكا سلاحه ثم تلقي أنت سلاحك على الأرض؟ هذا عقل عدوك معه سلاحه وهو يتربص بك وأنت تعلم أنه يقتل، ثم ترمي سلاحك أمامه؟ ما سلاحك إذن الذي تستطيع به أن تقاوم هذا الشيطان الرجيم؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى، هذا هو سلاحك الأعظم، ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله وأن يكون لسانك رطبا بذكره. لذلك شرعت الأذكار، كل شيء، كل سكنة وكل حركة لها ذكر. هل تعرفها أنت؟ هل أدمنت الذكرى حتى ينجيك من هذا الشيطان ومن مكائده؟ كل شيء له ذكر. ما قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليمه ولا في تبليغه ولا في تأديبه، إنما أوتيت من نفسك، أوتيت من نفسك. إذا أردت أن تنام جعل لك أدبا وذكرا وحماية من الشيطان. كم من المسلمين يعلمون أذكار النوم والاستيقاظ أو أذكار الصباح والمساء؟ الكلام الذي يقطر نور كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تنام يقول لك: توضأ وضوءك للصلاة، ونم على جنبك الأيمن، وضع يدك تحت رأسك، وقل: باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقرأ آية الكرسي التي تقال في دبر الصلوات. يشق عليك هذا؟ ما يشق عليك. أريد أن أعلمك فائدة هذا، فإن كثيرا من بني آدم يتعاملون معاملة التجار، لا يفعل الشيء إلا بمقابل، كل ذكر له مقابل، كل ذكر له فائدة. وأنت تتعامل معاملة التجار وحق لك، هذا ليس بعيب، فإننا نعمل الخير لأجل أن نحرز الجنة، وهذا غاية المراد. أما القول الذي ينسبونه إلى رابعة العدوية: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني النظر إليه. هذا ينسبونه إلى رابعة العدوية، سيان نسبوه إليها أو إلى غيرها، فهذا قول خطأ. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار ويسأل الله تبارك وتعالى الجنة؟ والله تعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله تعالى علم عباده أن يقول: وقنا عذاب النار. إذن عملك الخير خشية أن تدخل النار، هذا غاية المراد من الفعل. كيف أقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك؟ هذا ضلال عظيم. كل شيء له فائدة. إذا أردت أن تنام وقلت هذا الذكر وقرأت آية الكرسي كان عليك من الله حارس حتى تصبح. ومصداق هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استودعه على تمر الصدقة، جعله حارسا على تمر الصدقة، قال: فبينما أنا بالليل إذ جاء رجل يحثو التمر في ثوبه فأمسكته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة عياله فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله فتركته. قال: أما إنه سيعود. فلما كان من الغد رآه أبو هريرة يحث التمر في حجره فأمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود، فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم الثالث رآه أبو هريرة يحث التمر في حجره أمسكه وأصر هذه المرة أنه لن يدعه. قال له: أفلا أدلك على شيء وتتركني، أي من الخير؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان في صورة آدمي، شيطان يعلم السلاح الماضي الذي ما يستطيع أن يدفعه، أن يقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك، أي في هذه الجزئية وهو كذوب طيلة عمره، أي أن كل قول يقوله كذب، لكن في هذه الجزئية صدقك. هنا الفائدة المترتبة على قراءة آية الكرسي عندما تريد أن تنام. لماذا ينصب عليك الله عز وجل حارس إذا قرأت آية الكرسي؟ هذا نجيب عليه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك قول يقول إن الجزاء من جنس العمل، وحتى تعلم لطف الله تبارك وتعالى بك تنظر في هذا الحديث وتتأمل لما يجعل الله عليك حارسا، لأنك وأنت مستيقظ تلهج بذكر الله تعالى، فهذا جنة لك من الشيطان. يعني أنت مستيقظ معك سلاحك، إن هجم عليك عدوك رددته بسلاحك الماضي القوي، لكن إن نمت هل تستطيع وأنت نائم أن تتنبه لعداوة معتد؟ لا. فمن رحمة الله أن ينصب عليك وأنت نائم حارس، لأنك ما غفلت عنه وأنت مستيقظ، يرحمك وأنت نائم حتى لا يهجم الشيطان عليه. الذين ينامون فيستيقظ مثلا وهو مشلول، أو كان نائما صحيحا معافا استيقظ وبه علة، أو استيقظ وبه مس، لما ترك سلاحه وعدوه لا ينام. أنت مستيقظ قد يهابك عدوه، لكن أنت نائم لا حراس. فالله تبارك وتعالى من لطفه بك أنك إن ذكرته وأنت مستيقظ ذكرك وأنت نائم ومنعك عدوك. هذا فائدة الأذكار، أن يجعل عليك حارسا ما دمت معه وأنت مستيقظ. أبى عاصم ابن ثابت الأنصاري أن يضع يده وهو حي في يد مشرك، فأرادوا أن يقطعوا رأسه حتى يمشوا بها في القبائل حتى يزيلوا المعرة التي حدثت بقتل عاصم ابن ثابت عظيمهم. فلما أرادوا أن يقطعوا رأسه أرسل الله عليه الدبر، الدبر ذكران النحل، فجأة وجدوا نحلا عظيما حول الجثة ما استطاعوا أن يصلوا إليه. قالوا نقطع رأسه ليلا فإن النحل يرجع إلى أكنانه وبيوته ليلا. قال أحد الصحابة لما جاء الليل رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. لماذا؟ علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الواقعة، قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن. عاصم ابن ثابت أبى أن يمس مشركا وهو حي، فيأبى الله أن يمسه مشرك وهو ميت. إذا كان وهو حي أبى أن يمس مشركا، فجناب الله أقوى وحفظه لعبده أتم، فيأبى أن يمسه مشرك بعدما مات. الجزاء من جنس العمل. أدم ذكر الله عز وجل وأنت حي وأنت مستيقظ يذكرك، وأنت نائم وأنت ميت. لا نعرف الأذكار التي تنفعنا في حياتنا، إذن متى تذكر الله؟ وأنت ميت، بعدما تنتهي حياتك وينقطع عملك. أنت الآن خيرا من أهل القبور، أهل القبور ماتوا، ربما مات منهم الذي أخذ فجأة، أو مات منهم العاصي الذي ما استطاع أن يتدارك، ربما مات منهم المسوف الذي يقول أتوب اليوم أو أتوب غدا. أنت الآن حي، تستطيع أن ترجع، تستطيع أن تذكر ربك في كل سكنة ولفتة وحركة، تستطيع أن تدرك ما فاتك. التسويف شر ما يلقاه المسلم، أتوب اليوم، أتوب غدا، أو أفعل هذه وأتوب من أول الأسبوع، أو أصلي غدا، وما يدريك لعلك غدا تكون من أهل القبور. كم من أناس خططوا لأعوام قادمة وأذن الله عز وجل بقبض روحهم وهو قاعد يخطط، غدا أفعل كذا، وبعد غد يأتيني مال من كذا فأرفع البنيان وأسكن هذه بكذا، لا أن أترك هذه العمارة لأن العام القادم يكون فيها الخلو أو التمليك بكذا. كل هذا وقد قضى الله أنه ميت ويحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة أخذة أسف. الذي يموت فجأة هكذا، بعض الناس يرى أن هذا من حسن الخاتمة، يقول فلان مات فجأة وهو صحيح، ثم يدعو الله أن يموت كهذه الميتة، مع أن هذه ميتة شر. موت الفجأة أخذة أسف. إذا كان له مال ما يستطيع أن يقول لي عند فلان مال، إذا كان عليه دين ما يستطيع أن يقول علي دين، إذا كان عاصي ما عنده فرصة للرجوع، إذا كان سرق أشياء ما عنده فرصة أن يردها إلى أصحابها أو ودائع. يموت لا حس ولا خبر، لا يعرف عنه أحد شيئا. المرض نعمة من الله تبارك وتعالى، لأنها فرصة، لا سيما الذي مرض مرضا شديدا ويظن أنه يموت في ذلك المرض، فرصة له أن يتوب وأن يرعوي وأن يأتي بالذين ظلمهم فيستسمحهم، فرصة، بخلاف الذي يموت فجأة. فذكرك لله تبارك وتعالى واجب، هذا خير لك من إنفاق الذهب والفضة، وخير لك من الجهاد في سبيل الله هو ذكر الله تبارك وتعالى.
في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أرجى عمل يعمله قبل أن يموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. انظر إلى لفظ الحديث، فإن الألفاظ قوالب المعاني، أن يكون أن تموت ولسانك رطب، الرطوبة ضدها اليبوسة، رطب أيابس. فكما أن الماء هو السبب في نماء كل شيء حي، فذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلوب. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك تستشعره في اليبوسة اللي هي ضد الرطوبة. كل رجل ذاكر لله عز وجل عنده من الصفاء القلب ما عبر عنه بعض التابعين قديما، قال: لو علم ملوك الأرض ما عندنا من السعادة تجالدون عليها بالسيوف. أنت أسعد وأهنأ من ملوك الأرض، لأنه يمشي في حراسة، ما يستطيع أن يمشي في الشارع آمنا على نفسه مستمتعا كما تمشي أنت. إذا توارى إلى الظل ودال عنه المنصب شعر بكآبة وتعاسى لا حد لها. هذا جزء من الضنك المفروض على هؤلاء، لأنهم من أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل. ترك هذا الذكر مآله الضنك، هذا في الدنيا، الضنك في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. والله تعالى يقول: اذكروني أذكركم. فالمسألة قدم لنفسك، إن أردت أن تذكر عند الله عز وجل فلا تنسه. أما أن تنساه وتريد أن يذكرك هيهات هيهات هيهات. إذا ألقيت بالود إلى الناس ألقوا بالود إليه. من مثل هذا المعنى تفهم كيف لما يتفلت القرآن. خذ هذا المعنى واربطه بهذا السؤال. رجل لا يداوم على مطالعة القرآن الكريم ولا العناية به ينساه بطبيعة الحال، لأن القرآن عزيز. لا يكون القرآن عند رجل يهمله وينساه أبدا. الكتاب عزيز، ليس من إعجاز الكتاب أن تهمله وألا تقرأه ثم تطمع أن يظل في صدرك. لا، أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. هذا أرجى عمل يمكن أن يفعله المسلم، لكن كيف يكون ذلك وجل المسلمين غافلون عن الأذكار مع سهولتها ويسرها وسماحتها وجمالها. كم منا عنده سيارة؟ هل الذي ركب السيارة سواء كان يملكها أو كان يركبها تذكر دعاء ركوب الدابة اللي هي السيارة يعني، أو الطائرة أو الباخرة أو الأتوبيس أو أي شيء، أو الحمار أو البغل أو الحصان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مخضعين. ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الحديد فنجعله آلة تتحرك. ما كنا نستطيع أن نخضع هذه المادة فنجعلها شيئا يرتفع في السماء. ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الصفيح فنجعله ميكروفون يكبر الصوت. ما كنا نستطيع أن نخضع هذا لولا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخضعه لنا. لذلك وأنت تركبها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا تأملت في سياق الآية، وهي آية من سورة المؤمنون، تقول ما هي العلاقة بين ذكر الآخرة وإنا إلى ربنا لمنقلبون مع ذكر تسخير الله تبارك وتعالى للدواب؟ ما هو العلاقة بين الآيتين وبينهما بعد على الظاهر؟ المتأمل في هذه الآية يرى معنى في غاية الجمال، وهو أن الآية ذكرت لك سفرين، سفر الدنيا وسفر الآخرة. سفر الدنيا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فإن علمت أنك مسافر هذا السفر القصير تذكر أنك مسافر سفرا أكبر من هذا وأطول وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالجامع ما بين الآيتين هو السفر، فهذا يحملك على أنك تتذكر أنك مسافر إلى الآخرة إلى ربك تبارك وتعالى، فيحملك أن تتقي الله عز وجل. إذا ركبت الدابة أيضا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتعلمون الفائدة من وراء هذا الذكر؟ في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب ركب دابته وقال هذا الدعاء ثم ضحك، فقال لأصحابه ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا ومما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وقال هذا الدعاء وضحك، فقال لنا ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة يقول علم عبدي أن له ربا يغفر. غفرت له. شوف هذا دعاء، رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيضحك الله عز وجل ويقول: علم عبدي أن له ربا يغفر غفرت له. كيف تغفل عن هذا الذكر وأنت تركب الدابة رايح جاي طول النهار؟ لما تخسر هذا الأجر ولا يكلفك شيئا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أردت أن تدخل الخلاء، للخلاء ذكر، حتى وأنت داخل دورة المياه لها ذكر. يعني قلب وفتش في نفسك كم أنت مقصر، ظللت ردحا من الزمان. لو عمرك 60 سنة ظللت 60 سنة. تجهل هذا الذكر وتلقى الله بماذا؟ وقد فعلت كل شيء لم تؤمر به وتركت الشيء الذي أمرت به. يبقى الإنسان يتدارك نفسه إلا الذكر. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لأن هذا الذكر مستوجب للمحبة، والشكر مستوجب لمزيد النعمة. إن شكرت يزيدك، إن ذكرت تحبه. لذلك مرتبة الذكر أعلى من مرتبة الشكر. قال، وهذا ينسب إلى موسى عليه السلام، قال: يا ربي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان؟ لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. تصور الشعرة دي لو زي الشوكة، تعرف تنام، تعرف تتحرك، لين لك أصلها، جلد طري. تصور لو إن جلد يابس، ما تستطيع أن تؤدي حياتك كما ينبغي. لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. قال: يا موسى أما قد عرفت ذلك فقد شكرتني. هذا الشكر يستوجب الذكر. إن علمت أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل عليك، لما تغفل عنه؟ والمشاهد في حياة الناس اليوم أن الواحد إن كان له نعمة أو كان له طلب عند بعض الناس يذكره ليل نهار، ويخطط عن أفضل السبل في استجلاب رضائه. كيف لا تفعل هذا مع الله تبارك وتعالى وهو ملك كل هذه الأملاك ورب كل هذه الأرباب تبارك وتعالى؟ فالمسلم إنما أوتي من نفسه ومن جهله، وإلا كل هذا موجود في الكتب. إذا دخلت دورة المياه، حتى دورة المياه، ما يغفل أن يعلمك ذكر الله عز وجل. إذا أردت أن تدخل دورة المياه، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قبل أن تدخل، يعني لا تقل هذا وأنت داخل دورة المياه، لأن ذكر الله محرم داخل هذه الأماكن. إنما تدخل برجلك الشمال اليسرى وأنت تهم بالدخول تقول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء: الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. كأنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الجن ذكره وأنثاه. إن العلماء ذكروا إن الجن أحد الأماكن التي يبيت فيها دورة المياه. فإن قلت هذا أمنت من مسه لك، ممكن يحدث لك مس في دورة المياه. فإن قلت هذا الدعاء كأنك تترست بجنة، لبست جنة ووقاية، تقضي حاجتك وتخرج برجلك اليمنى ثم تقول: غفرانك، كلمة واحدة تقول غفرانك. إيه معنى غفرانك؟ أنت دخلت دورة المياه في دقيقة واحدة قضيت حاجتك وخرج لا مشاكل ولا أي شيء، تبولت في نصف دقيقة. اذكر غيرك الذي ابتلاه الله عز وجل بالفشل الكلوي، يذهب أسبوعيا إلى المستشفى لأجل عمل غسيل كلوي بمئة جنيه. غيره يجمع البول من الدم عن طريق جهاز، يظل أسبوع معذبا، معنى أن البول ينتشر في الدم يسبب ضيق ويؤثر على خلايا المخ، ويستشعر المرء أن حياته لا قيمة لها. يظل أسبوعا كاملا أو يومين أو ثلاثة أو أربعة يتألم حتى يأخذوا إلى هذا الجهاز فيجمع هذا البول من الدم فيستريح يوما واحدا، ثم يبدأ العذاب من جديد. فإذا علمت أنك تخرج هذا البول في دقيقة أو في نصف دقيقة مع تقصيرك في حق الله عز وجل، وأنه لو أراد أن يعاملك بفعلك لانتقم منك، فتخرج بعدما قضيت هذه النعمة تقول غفرانك، أي رب اغفر لي، لأنك إن عاملتني بجنس تقصيري عذبتني وحبست البول فيه. هذا معنى غفرانك. فإن استغفرت ربك عز وجل حفظ عليك تمام هذه النعمة. أتعجز أن تقول غفرانك أيها المسلم وهي كلمة واحدة بعدما تقضي حاجتك؟ الإنسان إذا حبس فيه ريح فقط يكاد ينفجر، يكاد ينفجر، وهذا ريح ما يتحمله. كما يقول بعض العلماء بلغ من ضعف ابن آدم أن تؤذيه بقة وأن تميته شرقة. شوف الإنسان اللي طلع إلى الفضاء والقمر وعمل القنابل الذرية وعمل الصواريخ والطائرات يموت بشرقة ماء، هذا منتهى العجز والهوان، وأنت لا تدري متى تموت. لما تقصر إذن في ذكر الله؟ إنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تبيت إلى الفجر؟ إن الموت يأتي بغتة، كما قال الشاعر الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دخولك دورة المياه وخروجك، هذه الأذكار لا تكلفك شيئا بل تأخذ مزيدا من رعاية الله بك، لما تغفلها إذن؟ إذا نمت على الوصف المذكور فجعل الله عليك حارسا ملك، ما يقترب منك شيطان إطلاقا وأنت نائم آمن. فقمت من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما تستيقظ تقول هذه الكلمة العذبة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر فيه جمال، الحمد لله الذي أحيانا، أنت نائم ميت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الله يتوفى الأنفس على قسمين، التي ماتت والتي نامت، كلاهما ميت، لكن هذا موت أكبر وهذا موت صغير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعد إحنا مثلا نام اثنين من الرجال أو من بني آدم، أرواحهما تصعد إلى الله عز وجل، كل رجل ينام روحه تصعد، فإن كان أجله قد حان لا ترجع إليه روح، مات. وإن كان في العمر بقية يرسل إليه روحه إلى أجل مسمى. هذا معنى الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها وأيضا يتوفى التي لم تمت في منامها، فالأرواح جميعا عنده تبارك وتعالى. فيمسك التي قضى عليها الموت لا يرسلها إلى صاحبها يصير جثة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل أنك عندما كنت نائم كنت ميتا. يؤكده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ليه؟ أن الله عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فلو ناموا أذاقوا الموت. فمن تمام أن تستمتع في الجنة أن تكون مستيقظا دائما. رجل يقول: وهذا البدن يتعب أليس له حق؟ يقال: أن بدنك موجود الآن ليس هو بدنك في الجنة. القصة أن الله عز وجل لما أذن بنزول الإنسان على الأرض أخذ روحه فركبها في هذا البدن الضعيف، يعني الروح ركبت هذا البدن، هذا البدن ركوبة لهذه الروح في الدنيا، ثم يموت فيتحلل وتزول هذه الأجساد كلها. فإن كان من أهل الشقاء فهذه الروح تركب على بدن يناسب الشقاء، فإن كان من أهل النعيم وأهل السعادة فهذه الروح ترجع إلى البدن الأول الذي يناسب الخلود. في الحديث الصحيح أن أهل الجنة على طول آدم، وآدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلقه على 60 ذراعا طويل. والحديث الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الخلق، خلق آدم على 60 ذراعا ولا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. الأقزام، يعني شوف من 60 ذراع في الهواء حتى رأينا الأقزام، هو طوله شبر وشبرين وسنه 40 و50 سنة. فأهل الجنة لا ينامون، أبدانهم مهيئة لهذا الخلود، رشحهم المثل، العرق هذا مثل، لا يتبولون ولا يتغوطون ولا في دورات مياه ولا أي شيء من هذا. ثمر الجنة لا رجيع فيه، تأكل ثمر الجنة الجسم يأخذ كله ما يبقى منه شيء. لهم كل جمعة نظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا هو أجل ما يتمتع به أهل الجنة. عدل، والذين في الفردوس الأعلى والذين تحت في الجنات التي هي دون هذه الجنات العالية. لأن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنا مت لا ألقاك، لأنك تكون في الفردوس الأعلى وأنا تحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب.